الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتب أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، أرحب في بداية هذه الحلقة بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وما زلنا نتعلم حب الصحابة ونعلم يعني أبناءنا حب الصحابة رضي الله عنهم، لأن حبهم يعني كما أشرنا دين وإيمان، ولأن بغضهم كفر ونفاق وعصيان. ونحن عندما نحب الصحابة ونترضى يعني عنهم نوافق بذلك كلام ربنا عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ونوافق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في حبه للصحابة الكرام ونهي عن سبهم. والشيعة الروافض يخالفون الله عز وجل ويخالفون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في بغضهم للصحابة رضي الله عنهم وتكفيرهم للصحابة وسبهم للصحابة. ونحن مبشرون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، فطوبى لمن أحب من رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم وجعل الجنة مثواهم، ويا ويل من أبغضهم أو أبغض يعني بعضهم، فإن هذا من علامات الخذلان وأمارات الخيبة والخسران. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل طائفة ومن إنسان. نقول نطقت الآيات القرآنية بفضل الصحابة، فمن ذلك قوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم أي من الصدق ومن الإخلاص ومن المحبة لله عز وجل ومن المحبة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فيمدح الله عز وجل المهاجرين الكرام الذين تركوا الأوطان والأوطار وهاجروا لإعزاز الدين وتأسيس دولة المسلمين في المدينة المنورة، تركوا ديارهم وتركوا أموالهم نصرة لدين الله عز وجل وتأسيسا لدولة الإسلام، وصفاهم الله عز وجل بالصدق وقال أولئك هم الصادقون. ثم مدح الأنصار الكرام فقال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي أنهم لا يحسدون إخوانهم المهاجرين على تقدمهم في الذكر وعلى تقدمهم على الأنصار، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي يؤثرون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم، واتوهم بالمال وواتوهم بكل شيء وبكل ما يملكون، بل عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بينهم وبين إخوانهم النخيل، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيشركوننا في العمل ويشركوننا في الثمرة؟ أن يساعدونا في سقي هذه النخيل ويكونون لنا شركاء في الثمرة؟ فقال نعم. ولما أفاض الله عز وجل على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير وأجلى بني النضير من المدينة، قسم النبي صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير وأرضهم وديارهم على المهاجرين، وكان في هذا عطاء خافي للأنصار لأنهم استغنوا بما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن مواساة إخوانه من الأنصار، وحتى يصير للمهاجرين أملاك وبيوت وأرض وزروع كما لإخوانهم الأنصار. فالله عز وجل مدح المهاجرين أولا ومدحهم بالصدق، ثم قال والذين تبوأوا الدار أي دار الهجرة وهي المدينة المنورة والإيمان أي تبوأوا الإيمان، يحبون من هاجر إليهم أي من إخوانهم من المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي مما فضل به المهاجرون، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني فاقة وفقر شديد. قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم مدح الله عز وجل من أتى بعد المهاجرين والأنصار ما داموا على حب للمهاجرين والأنصار وترض عنهم، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واستنبط الإمام مالك من هذه الآية يعني أن من يبغض الصحابة ليس له حق في الفيء، لأن هذه الآيات تبين مصارف الفيء وما يفيئه الله عز وجل على المسلمين. فقال المهاجرين والأنصار، ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان يقولون ما داموا يقولون ربنا اغفر لنا، فالذين يسبونهم والذين لا يدعون لهم والذين لا يترضون عنهم، فهؤلاء ليس لهم حق في هذا الفيء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الصحابة الكرام مذكورين وممدوحين في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل قبل القرآن، كما قال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالله عز وجل وصف نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بأكمل وصف وهو قال محمد رسول الله، والرسالة هي أعلى الدرجات كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا لكلام الصوفية الذين يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يجعلون أعلى الناس الأولياء ثم الأنبياء ثم الرسل، أقل الناس منزلة عند الصوفية الرسل، وهذا من الجهل البليغ. لماذا؟ لأن النبي لابد أن يكون وليا، وهل يتخذ الله عز وجل نبيا من أعدائه؟ ثم الرسل لابد أن يكونوا أنبياء، فهم يجمعون بين صفة الولاية وصفة النبوة، فهذا اعتقاد الصوفية. وهم أيضا يشبهون بذلك الشيعة الذين يقولون بأن الأئمة الاثنى عشر في منزلة لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم يتحكمون في كل ذرة من ذرات الكون وأنهم يعلمون الغيب. فنقول قوله عز وجل محمد رسول الله هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بأكمل يعني الأوصاف وأعلى الصفات. ثم بدأت الآيات الكريمة في وصف الصحابة الكرام، ونستكمل هذا الكلام يعني بعد في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
في سير النبلاء والقمم الشماء نبحر في صفحات قد كتبت بضياء وسطور من ألقٍ
الحياة العظماء كانوا مثل نجوم.